بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم من موسكو مستمعي سبوتنيك في كل مكان،
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، نرافقكم فيها أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين: روسيا تدخل معدات عسكرية جديدة للمعركة في أوكرانيا،
تقارب تركي سوري مرتقب،
الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لدي احتجاجا على اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني والإيضاحات التي جاءت على لسان الفريق سيرغي سيفريكوف النائب الأول لرئيس المديرية العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، وذلك حول حقيقة ما حدث في الليلة الأولى من شهر يناير الجاري.
وقال سيفريكوف إن عدد القتلى من الجنود الروس وصل إلى 89، وإن السبب الرئيس لما حدث هو أن العسكريين استخدموا هواتفهم المحمولة فحدد العدو مكانهم واستهدفهم.
في الأول من كانون الثاني يناير عند الدقيقة الأولى بعد الساعة 12 ليلا بتوقيت موسكو، وجهت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بستة صواريخ من نظام هايمرس للصواريخ متعددة الإطلاق على نقطة الانتشار المؤقتة لإحدى الوحدات العسكرية الروسية بالقرب من بلدة ماكييفكا. تم اعتراض صاروخين من قبل قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، فيما أصابت أربعة صواريخ برأس حربي متفجر شديد الانفجار المبنى الذي كان يتمركز فيه عسكريون الروس، ما أدى ذلك إلى انهيار سقف المبنى. فور وقوع المأساة قام جميع الضباط والأفراد العسكريين من الوحدات العسكرية الأخرى بجميع الإجراءات المتاحة لإنقاذ الضحايا، كما تم تقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المرافق الطبية. لسوء الحظ، أثناء رفع أنقاض الهياكل الخرسانية المسلحة ارتفع عدد رفاقنا الذين لقوا حتفهم إلى 89 شخصا، ومن بين القتلى نائب قائد الفوج المقدم باكورين. لقد تم تقديم المساعدة والدعم لجميع الضحايا وأسر القتلى العسكريين. وفي سياق الرد، تم تدمير قاذف نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد الذي أطلقت منه القوات المسلحة الأوكرانية النيران على ماكييفكا نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروشكوفكا بجمهورية دونيسكا الشعبية. تم تدمير أربعة قاذفات صواريخ أخرى من طراز هايمرس وأربعة مركبات قتالية من طراز فامبر وأكثر من 800 صاروخ تابع لها وثماني سيارات، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 200 من المتطرفين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب. إضافة إلى ذلك، في منطقة ماسلوفكا تم استهداف نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات الفيلق الأجنبي، حيث تم تدمير أكثر من 130 مرتزقا أجنبيا. حاليا تعمل لجنة التحقيق في هذا الهجوم، ولكن من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الأفراد العسكريين، ما سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقعهم لشن الضربة الصاروخية عليهم. يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل، ونتيجة للتحقيق سيتم تقديم المسؤولين المذنبين إلى العدالة.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم خريف. أهلا بك دكتور في بلا قيود، ودعنا نبدأ من هذه الخسارة التي قالت روسيا إنها جاءت بسبب استخدام الهواتف الذكية من قبل العسكريين الروس، فمن المسؤول عن ذلك برأيك، وكيف فاتتهم هذه التفصيلة؟
نعم، جرت على الأقل حادثتين، واحدة في منطقة خيرسون والأهم في منطقة ماكييفكا، حيث قتل 63 جندي روسي في ماكييفكا. نعم تم تحديد يعني تحديد المكان الذين كانوا فيه ذلك الجنود باستعمالهم شبكات التواصل الاجتماعي وبنشرهم لصور فيها حتى إحداثيات الأماكن التي كانوا فيها. اليوم مسؤولية قبل كل شيء هي مسؤولية قادة الوحدات في الأرض الذين هم مسؤولون على استعمال رجالهم لكل الإمكانيات التي هي بين أيديهم، معناها الهواتف الذكية وحتى آلات الكمبيوتر. المشكلة هي أن اليوم مع استعمال المكثف للهواتف الذكية لأغراض عسكرية لا يمكن نزعها للجنود. الجندي الروسي اليوم يستعمل هاتفه الذكي لتحديد الموقع الذي يوجد فيه، ربما تحديد المواقع التي توجد فيها أعداء، وأيضا ما في الدرونات الصغيرة التي هي اليوم منتشرة يعني في داخل الجيش الروسي. معناه أنه يجب أن يكون في حملات للتوعية يعني تحديد أو الحد من استعمال الهواتف الذكية لأغراض شخصية أو لنشر صور شخصية والمواقع التي يوجد بها الجنود.
نعم دكتور، يعني روسيا اليوم تعتزم إدخال طائرات استراتيجية في المعركة مثل البجعة البيضاء، وأنت تعلم أنها تحمل يعني أطنانا من الأسلحة، ما تأثير ذلك على المعركة؟
هذا سيغير في المعركة شيء واحد وهو كثافة القصف الذي سيكون على يعني وحدات العدو. ماذا سيغير هو أن روسيا اليوم ستستطيع إطلاق صواريخ من أماكن أبعد من التي كانت تطلق منها الصواريخ في الجو. مثلا كانت يعني أن يتم إطلاق صواريخ في الأراضي الروسية في نواحي بلغورود أو فارونيش في تلك النواحي، الآن باستخدام هذه الطائرات الاستراتيجية يمكن إطلاق صواريخ من أماكن أبعد، وبذلك المباغتة وبذلك أيضا يعني ترك عنصر المباغتة سيكون كبير في حملات القصف الجديدة التي ستكون، علما أن صواريخ التي تطلق من هي عادة صواريخ لا يمكن رصدها بالرادارات مثل صاروخ 500 أو صاروخ 100. هذا سيضيف عنصر المباغتة. نعم، إمكانية إطلاق صواريخ لا ترصد بالرادارات من مدى أبعد سيزيد عنصر المباغتة في حملات القصف الجوي التي ستتخذها روسيا في الأيام المقبلة.
دكتور أكرم، يعني سمعنا جميعا الدفاعات الجوية الروسية ومنذ يومين بالضبط أسقطت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف شبه جزيرة القرم، لماذا برأيك هذا الاستهداف وكيف سيؤثر على القوات الروسية المتمركزة بالقرب من القرم؟
هو قرب المسافة بين الجيش الأوكراني، تموقع الجيش الأوكراني وشبه جزيرة القرم هو ما سهل في إرسال حملات لمسيرات خفيفة وصغيرة أوكرانية. اليوم نرى أن الجيش الروسي تعلم كثير من تلك الحملات وأخذ يعني بجدية مهام مكافحة الدرونات، ونرى أن مفعولها جد صغير في الحقيقة. مثلا في 24 ديسمبر الماضي قامت أوكرانيا بإطلاق حملة من أظن 7 أو 8 مسيرات كلهم أسقطت من دفاعات شوية روسية. أظن أن هدف الأوكرانيين هي ربما إحباط معنويات المواطنين الروس الذين يعيشون داخل يعني شبه جزيرة القرم، وأن يكونوا بإحساس أنهم في وقت حرب وأنهم في خطر في أي وقت، يعني مثل ما هم يعملون في مقاطعة دونيسك يعني بإطلاق صواريخ وإطلاق المدفعية تقريبا كل يوم منذ أشهر.
يعني ديمتري راغوزين وهو المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس أرسل إلى السفير الفرنسي شظية من قذيفة سايسر الفرنسية الصنع أصابته بدونيتسك. هل برأيك دكتور أن هذه الرسالة التي بعثها راغوزين يمكن أن تمتنع بعدها فرنسا من إرسال أسلحتها ومعداتها العسكرية لنظام كييف، أم أنها لا تستطيع الخروج من العباءة الأمريكية؟
للأسف الشديد رمزية ما فعله السيد راغوزين لن تكون نافعة يعني ليقنع فرنسا للتوقف من إرسال معدات عسكرية ومساعدات عسكرية للجيش الأوكراني. ولكن فرنسا اليوم مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية تفتقد المعدات وتفتقد الذخائر حتى لجيشها، ولذا نرى أن فيه نقص أو نقصان في وتيرة إرسال المعدات الأوروبية لدول أوروبية في لأوكرانيا. وأظن أن فرنسا يعني حتميا ستنقص من إرسال المعدات العسكرية، لا يعني تعاطفا مع روسيا أو تهدئة للوضع، ولكن لنقصها لتلك المعدات التي اليوم تعاني، يعني جيشها يعاني من نقصها بصفة حادة جدا.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أكرم خريف، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا دكتور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف التركي السوري، إذ كشف وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أنه سيعقد لقاء منتصف يناير كانون الثاني المقبل مع نظيري الروسي والسوري في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق.
وقد تسببت تداعيات الصراع الدائر في سوريا في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار مؤخراً إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.
وللحديث أكثر عن التقارب التركي السوري المرتقب وموقف المعارضة السورية بأشكالها، نستضيف من دمشق الأستاذ جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر في دمشق. أهلا بك أستاذ جميل في برنامج بلا قيود. ودعني أبدأ من تأكيد وزير الخارجية التركي تشاوش أغلو بأنه هناك استمرار لدعم أنقرة للمعارضة السورية، وبنفس الوقت سيلتقي وزير الخارجية السوري في الأيام القريبة القادمة. ما طبيعة هذا التقارب إذن الذي تتحدث عنه أنقرة برأيك؟
حول التقارب السوري التركي الذي بدأ به رئيس النظام التركي وأعلنه أكثر من مرة، ومن يتابع كان يلمس بشكل واضح البرود السوري في الرد وعدم الاستجابة لعدة دعوات للقاء بين تركيا وسوريا، وخصوصا أن هذا النظام أوغل في الدم السوري. هذه الخلفية تقودنا للجواب للبحث في تفاصيل المسألة والطروحات التي يطرحها الآن النظام التركي. لماذا الآن صح النظام التركي على أهمية التقارب مع سوريا، ولماذا وجه الدعوات ووضع الوساطات، حتى أنه اتصل مؤخرا بالرئيس بوتين لكي يتوسط له بعملية اللقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد. حقيقة الأمر أن تركيا قادت مشروع الشرق الأوسط الجديد بتطويب أمريكي، وهذا المشروع سقط لأن كان الحامل الأساسي لهذا المشروع كما نظمه أوباما وهيلاري كلينتون، كان حامله الأساسي هو تنظيم الإخوان المسلمين. وباعتبار أن تجربة الإخوان المسلمين مجه الشعب العربي كله في كل أقطاره وسقطت هذه التجربة، وكان أردوغان زعيما حديثا لتنظيم الإخوان المسلمين، زعيم سياسي وزعيم مالي وزعيم عسكري وفي جميع يعني ما يمكن أن يجعل من الإخوان المسلمين مطية له لكي يعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية التي كان يحلم بإقامتها. ونعلم ماذا فعله في حلب وفي شمال سوريا وتدخله في ليبيا ووصوله إلى الصومال وكل هذه الأعمال التي قام بها هذا الرئيس الذي يمكن أن نضع ضمن قوسين وصفه بالإخوانجي، لأنه كان يتزعم عمليا حركة الإخوان المسلمين. التقارب السوري التركي هو بحكم يعني العملية الجيوسياسية، إذا سميناها المسرح العالمي الذي تعتبر تركيا في خريطة الشرق الأوسط جزءا هاما من هذا المسرح، وسوريا بوابة العبور لتركيا من الناحية الإقليمية والجغرافية والاقتصادية والمالية والسياسية باتجاه كل العالم العربي. هذا الأمر كان موجودا قبل بداية ما يسمى بالربيع العربي قبل عام 2011، ووصلت العلاقات التركية السورية إلى مستوى عالي من التنسيق، لكن الوظيفة التي أداها هذا النظام جعلت هذه العلاقة تنتكس وتتحول إلى حالة من العدوانية الشرسة التي قادها النظام التركي. اليوم يعيد حساباته هذا النظام ويجد أنه خسر كل شيء، خسر نفوذه، خسر سمعته، خسر اقتصاده، خسر كثير من الرأي العام الداخلي في تركيا، حتى أن المعارضة الآن القوية التي تهدد نظام حكمه في الانتخابات القادمة بدأ يتلمس ضعفه وبدأ يتلمس الأوراق التي يمكن أن يلعب بها داخليا وخارجيا. اليوم النظام التركي هو بأمس الحاجة لإعادة وصل منقطع، لكن هناك شروط يجب أن يتقيد بها. أول هذه الشروط التي يجب أن يتقيد بها أن يقدم اعتذاره للشعب السوري الذي أذاه وأدماه وسرق ممتلكاته وسرق عبر عصاباته نفطه وثرواته وقمحه. هذا واحد، يعني أنا ما أحكي باسم مواطن من سوريا ولا أدعي أنني أتحدث باسم القيادة السورية. القيادة السورية تدرك ما هي الشروط التي يجب أن تضعها على الطاولة في حوارها مع تركيا.
طيب يا أستاذ جميل،
نبض الشارع السوري الآن يقول أن هذا النظام يحتاج إلى إعادة تدوير لأفكاره، لسياساته، لعلاقاته مع دول الجوار سواء كان في سوريا أو في العراق أو في ليبيا. الشرط الثاني هو انسحاب كل قواته إلى خارج الحدود الدولية المعترف بها. الشرط الثالث هو أن يتخلى عن هؤلاء عن هذه العصابات المسلحة التي ترفع راية التأسلم المنافق الكاذب الفاجر القاتل الهمجي الذي لا يمت إلا الإسلام بصري.
يعني سيد جميل، في الحديث عن هذه المعارضة السورية، برأيك ما هو وزن وأهمية هذه المعارضة المقيمة في تركيا، ولا سيما أن كل هذه المعارضة هي تحت العباءة التركية؟
تماما. ببساطة ولكي لا يعني نضع للموضوع أكثر من قيمته الحقيقية على الأرض، هذه المعارضة هي واجهة للنظام التركي. هم عبارة عن بيادق، وأنا لا يعني لا أشتم في هذه في هذا التوصيف، إنما أوصف الواقع. هم بيادق يلعب بهم حقان فيدان رئيس المخابرات التركية، لأن القاعدة تقول من يمول هذه المعارضة، من يستقبلها ويجعلها تعيش في فنادق ال50 نجوم، من الذي يدعمها إعلاميا، من الذي يبرزها ويضوي عليها أو ينور عليها في المحافل الدولية، من هو من هي الجهة التي تستند إليها هذه المعارضة. كل هذه الأسئلة جوابها واحد، إنه النظام التركي. فعندما تكون القاطرة الأساسية التي هي النظام التركي يريد أن يتقارب مع القيادة في سوريا وأن يكفر عن أخطائه السابقة وأن ينهج نهجا سياسيا جديدا، ستكون هذه الأدوات عبارة عن أوراق آن لها أن تحترق وآن لها أن ترمى في أول في أقرب حاوية يعني مهملات. لا تصدق ولا يصدقنا أحد أن لهذه المعارضة أي وجود شعبي في سوريا وأي وزن سياسي على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. هم عبارة ويعرفون ذاتهم، ومن يسمع تصريحاتهم وتلاسنهم مع بعضهم البعض تجعلهم يعني تسمعهم يتهمون بعضهم بالسرقات، يتهمون بعضهم بالفساد، بالرشوة، بالاغتناء الفاحش. على حساب من؟ على حساب الدور الوظيفي الذي كانوا يؤدوه. عندما ينتهي دورهم بأداء الوظيفي الذي كانوا يؤدونه سينتهي دورهم. هذا التصريح الذي يقوله وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو هو فقط لكسب الوقت ولتخفيف حدة الصدمة التي يتعرضون لها الآن هؤلاء الدماء، وكسب مزيد من الوقت، وبالتالي ليس أكثر من عملية يعني تخميد مؤقت لهؤلاء ليجدوا لهم الطريقة التي يمكن أن تعيدهم إلى ما كانوا عليه. نكرات ليس لهم أي وزن وليس لهم أي قيمة.
طيب برأيك أستاذ جميل، هل هذا التقارب السوري التركي المرتقب من شأنه أن يشرعنا الوجود التركي في سوريا؟ يعني ونحن كنا قد سمعنا تصريحات من أنقرة بأنها مستعدة لتسليم جميع المناطق التي تسيطر عليها إلى القيادة في دمشق.
بالمطلق الجواب مرفوض جملة وتفصيلا. أي وجود سياسي أو أمني أو عسكري لأي دولة في العالم، ليس فقط لتركيا العدوة الآن التي مارست العدوان ومارست القتل ومارست كل أنواع يعني القضايا التي تسيء إلى الجوار، تسيء إلى الأخلاق، تسيء إلى الإنسانية. حتى الأصدقاء السوريون يرفضون رفضا مطلقا أن يكون هناك أي تدخل حتى من الأصدقاء في الشأن الداخلي السوري.
يعني أستاذ جميل، كيف يمكن توصيف هذا التقارب بين أنقرة ودمشق؟ هل هو حوار أم تطبيع أو مصالحة؟ يعني ما هي هذه الصيغة؟ ما هو التعريف التركي للحوار مع الدولة السورية؟ ما هو التوصيف السياسي لهذا اللقاء؟
التطبيع يكون بين عدو تاريخي، بين جهة أو دولة أو نظام هو بحكم وجوده عدوان، كما يحدث الآن بين بعض الأنظمة العربية وبين إسرائيل. أما اللقاء المتطور الذي يمكن ونشاهد يعني معالم لتطوير العلاقة الآن أو تحسينها مع الجانب التركي ومع النظام التركي، لا ينطبق عليها كلمة تطبيع، ينطبق عليها إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا إلى علاقات حسن الجوار التاريخي والجغرافي. وبالتالي لا ينطبق عليها كلمة تطبيع، ينطبق عليها قد يكون أي وصف آخر يمكن أن نسميه بكل بساطة إعادة الأمور إلى طبيعتها، إلى ما يجب أن تكون عليه بين بلدين تحكمهم الجغرافيا ويحكمهم التاريخ وتحكمهم الكثير من القواسم الثقافية المشتركة ومن المصالح اليوم الاقتصادية والمالية في عالم متغير ومضطرب، والشعوب محتاجة إلى التضامن وإلى التكافل وإلى حسن الجوار.
الأستاذ جميل علي الحايك، مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق، كنت معنا ضيفا كريما من دمشق، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث قال متحدث باسم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إنه زار مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية للمرة الأولى منذ توليه منصبه، مما أثار غضب الفلسطينيين والعالم العربي بشكل عام، والذين يرون في هذه الخطوة استفزازاً.
وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بأنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بينما صرحت الخارجية الفلسطينية أن الاقتحام هو استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع. وحملت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى، وأشارت إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من فلسطين الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ناصر حماد. أهلا بك أستاذ ناصر في برنامج بلا قيود، ودعني أبدأ من استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلي احتجاجا على هذا الاعتداء من قبل الوزير بن غفير على الأقصى. هل تعتقد أن هذا التحذير الأردني سيمنع من تكرار هذه الاستفزازات الإسرائيلية؟
بالنسبة للسياسة الأردنية، هي سياسة ثابتة في الخطوط السياسية العامة، وهي الوصية الهاشمية على القدس. بالنسبة للتيارات الدينية المتطرفة اللي ابن غفير وسموريتش اللي هم من التيارات الدينية المتطرفة بالنسبة لإسرائيل، هي خطوة أولى، لأن الحكومة الموجودة هي حكومة يمينية متطرفة. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تخشى الأردن من اندلاع مواجهات جديدة تؤثر سلبا على الأردن نفسها وعلى المنطقة، لأن الفلسطينيين اتجاه القدس أو الأردني والأردنيين أيضا اتجاه القدس هي خط أحمر لا يمكن أن تتنازل عنه. وهو في خلال المفاوضات السابقة على مدار 25 عام أو 28 عام من المفاوضات منذ عام 93 من اتفاق أوسلو حتى اليوم، الفلسطينيين طالبوا إسرائيل أنه القدس تكون على جدول المفاوضات وإسرائيل ترفض، وهذه سياسة دينية متطرفة موجودة في الأجندة الإسرائيلية بعدم التنازل. هم بيعتبروا أن القدس هي جزء من الدولة. الموجود الآن هو أن تكون إسرائيل، أن تكون أن إسرائيل هي حكومة يهودية أو دولة يهودية، والسياسة الموجودة هي طرد العرب والسيطرة على الضفة الغربية ووضع فوضى داخل الضفة الغربية، ولها تأثيرات سلبية على الأردن. الأردن أعطت احتجاج شديد اللهجة باستدعاء السفير الإسرائيلي، وأن هذا الاستدعاء هو والاحتجاج الأردني شديد اللهجة اتجاه إسرائيل، فإسرائيل هي ماضية بخطواتها، ولكن هذا الاحتجاج لن يمنع إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمر إلا إذا كانت هناك خطوات عملية بالاتجاه العربي والإسلامي بشكل عام.
أستاذ ناصر، يعني نعرف جميعا أن بن غفير وحلفائه اليمينيين المتطرفين منذ فترة طويلة يعتزمون تحدي ما يعرف بالوضع الديني الراهن. الأردن وصي على المقدسات ولن يتنازل عن ذلك، فما المتوقع من الأردن أن يفعله للحفاظ على الوصاية الهاشمية؟
الوصاية الهاشمية اتجاه المقدسات الإسلامية في الأردن في فلسطين هي موجودة منذ عام النكبة، والأردن هي موجودة بالضفة الغربية والقدس بشكل كامل، فلا يمكن على الأردن أن تتنازل لا لجهات عربية أو جهات إسلامية أخرى. فالأردن هي موجودة، والشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، فالوجود الفلسطيني والوجود الأردني هو لحماية القدس والمقدسات. والتيارات الدينية المتطرفة وهي الحكومة الأكثر تطرفا، وسنة 23 عام 23 سيكون هناك اهتزازات سياسية بالمنطقة وليس فقط في الأردن نتيجة الوضع الفلسطيني، نتيجة وجود حكومة يمينية متطرفة وبن غفير هو يقود الحكومة أكثر من نتنياهو في هذه المرحلة، لأنها هي دولة يهودية والسعي لتكون، وهذا من قراءات وعمل نتنياهو السابقة، أن تكون دولة يهودية. فلا يمكن أن يتنازل نتنياهو عن عرشه في رئاسة الوزراء بهذه البساطة ليرضي اليمين الإسرائيلي بكل قوته.
طيب، مصر أيضا أرسلت رسالة عاجلة إلى تل أبيب، قالت بأنه في حال انفجار الوضع هي لا تستطيع السيطرة على ردود فعل حماس، خاصة أنه حماس تهدد بالرد العسكري. بالجهة المقابلة الإمارات والصين تدعوان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث هذه الاعتداءات على الأقصى، وأيضا هناك تحرك عربي. ما دلالات كل ذلك؟ ما تأثيره على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى إسرائيل نفسها برأيك؟
أولا بالنسبة لقطاع غزة والوضع الفلسطيني في قطاع غزة، هو تفجير الأوضاع، لأنه من يفجر الوضع هو الحكومة اليمينية الدينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، والفلسطينيين أو الأردنيين أو العرب أو المسلمين لن يقبلوا بفرض إسرائيل الوقائع الجديدة. والتحدي الجديد أمام بن غفير هي كسر في العصا، ولكن الولايات المتحدة هل تتعامل مع هذا الوضع؟ هو من يحكم إسرائيل؟ هو يحكم إسرائيل الولايات المتحدة. إذا الولايات المتحدة وضعت السلم بشكل جيد لمنع التطرف، لأن قطاع غزة هي على بركان، والمنطقة لا تريد حرب جديدة في المنطقة قد تشتعل إلى مناطق أخرى. قطاع غزة هي جزء من منظومة فلسطينية، جزء من منظومة فلسطينية ومنظومة عربية، والفلسطينيون سواء الرئاسة الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشكل عام، لن يقبلوا على أن تفرض الوقائع على الأرض ضد الشعب الفلسطيني. وهذا ووجود التحرك المصري والعربي بشكل عاجل في هذه الخطوة، لأن يعرف ما هي مدلولاتها وما هو الخطوات للسيطرة، وهذا سيكون هناك نهج عسكري أو حرب موجودة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وستشتعل الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد. وأن سياسة السيطرة على الأراضي هي دخول المتطرف المجرم بن غفير وسموريتش إلى القدس هي بداية لحرب في المنطقة، بداية حرب عنيفة في المنطقة، ولن يستسلم الفلسطينيين اتجاه القدس أو العرب. والتوجه العربي هي رسالة احتجاج ضد إسرائيل وضد الحكومة اليمينية المتطرفة الموجودة في الجهة الأخرى.
أستاذ ناصر، يعني في ظل هذه التطورات كيف ستواصل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرهان على بناء علاقة إقليمية قوية مع دول الخليج العربي؟ كيف سيتمكن نتنياهو من بناء علاقات إقليمية قوية في ظل وجود شخصيات بغيضة في حكومته ومع أجندة معادية للفلسطينيين؟
أولا سياسة التطبيع، نتنياهو من ضمن الأجندة الأساسية الموجودة، كلامك صحيح وسؤالك جوهري. في ظل السياسة الجديدة التي يضعها بنيامين نتنياهو هو القفز عن الفلسطينيين ووضع سياسة التطبيع وفرض وقائع على الأرض. فرض الوقائع على الأرض هو السيطرة على الضفة الغربية. اتفاق أوسلو انتهى، بدها يفهم العالم أن اتفاق أوسلو هو انتهى نهائيا، لا يوجد شيء الآن. هو فرض الفلسطينيين أو الفلسطينيين السكان والسيطرة على الضفة الغربية بشكل كامل ووضع الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنهاء المشروع الفلسطيني وهو القفز عن الفلسطينيين بسياسة التطبيع. وجود التيارات الدينية المتطرفة هي سياسة ممنهجة. كيف يمكن التعامل ضمن السياسة الممنهجة التي تضعها المؤسسات السياسية الإسرائيلية والاقتصادية والأمنية داخل هذا الكيان؟ هذه الخطوات لها مدلولات السياسية بشكل كامل والقفز عن الفلسطينيين. هذا القفز الموجود في تحركين، إسرائيل تريد أن فصل الضهية وموجود فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بحالة الانقسام والتشظي الفلسطيني. الجانب الثاني السيطرة على الضفة الغربية أي بما يسمى يهودا والسامرة تحت مظلة التيارات الدينية المتطرفة المجرمة. هذه التيارات الدينية المتطرفة المجرمة لن يقبلها سيطرة الأرض، لا الأردن أو مصر أو أي دولة عربية. والآن في الضفة الغربية من تتصدر المشهد والفلسطينيون، سواء في الفلسطينيين في 48 وهي سياسة الترانسفير، سيتبع الحكومة الدينية المتطرفة سياسة الترانسفير فرض الفلسطينيين والسيطرة على الأرض في الضفة الغربية بما يسمى بيهودا والسامرة تحت مظلة المستوطنين والسياسة الموجودة وإعطاء الصلاحيات من قبل نتنياهو على حساب صلاحياته للمرحلة القادمة.
طيب، يعني تعلم بأنه تم تأجيل زيارة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، يعني نتنياهو قال بأنه أولى زياراته للخارج ستكون إلى الإمارات. اليوم الإمارات تلغي هذه الزيارة أو تؤجلها ربما، لا نعلم، ربما بعد فترة يزورها نتنياهو. لكن ما دلالات إلغاء الإمارات لهذه الزيارة وما سبل ضغط الإمارات على نتنياهو للجم وزيره، يعني الوزير بن غفير أنت تعلم أنه يهدد منذ أن جاء إلى الحكومة بالتصعيد والتهويد ضد الفلسطينيين؟
أولا من سمح لبن غفير في هذه المسألة هو نتنياهو، لأن من يرأس هذه الحكومة هو بنيامين نتنياهو، ونتنياهو هو رئيس حزب اليقود، وحزب اليقود هو تيار ديني متطرف يحمل العباءة الوطنية الدينية اليهودية، ولكن هو من يحمل العباءة ويحمل الفكر الديني. هناك مخطط موجود لعمل التطبيع والدخول في علاقة مع دول عربية، ونتنياهو تحدث أنه أنا حأعمل علاقات مع السعودية في خلال الفترة القادمة. في ظل السياسة الدينية الموجودة هل هنا التطبيع لن يكون؟ وأي زيارة لنتنياهو لعمل جديد هناك يريد أن القفز على السياسات والقفز على الشعب الفلسطيني بشكل كامل. هذا القفز على الشعب الفلسطيني بشكل كامل والسيطرة على الأرض بقيادة بن غفير والتيارات الدينية، هل العرب سيستسلمون لبن غفير والتيارات الدينية المتطرفة؟ هذا السؤال الأهم في هذه المرحلة السياسية.
الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ناصر حماد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، لدينا في الاقتصاد لهذا اليوم أن المملكة المتحدة تعلن تعليق استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال، إذ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، مبررة ذلك بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 26.7 مليار دولار في الشهر الماضي.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا حبيب.
أبدأ من قرار المملكة المتحدة تعلن تعليق استيراد الغاز الطبيعي الروسي المسال، لماذا برأيك اليوم تعلن المملكة وقف إمدادات الغاز الروسي؟
هو لعدة أسباب، أولها هو استكمالا لما كانت فرضته سابقا ما يسمى السبع الكبار أو G7 من محاولة البعد عن واردات الطاقة الروسية سواء كانت نفط أو فحم أو غاز روسي سواء غاز يضخ عبر الأنابيب أو غاز مسال. النقطة الثانية هو محاولة التأثير على الاقتصاد الروسي سلبا عقابا كنوع من العقوبات التي يفرض على الفيدرالية الروسية حتى لا تربح حربها في الموقعة الأوكرانية والتي باتت قاب قوسين أو أدنى، أنه صرح حاليا أن روسيا بالفعل قد ربحت هذه المعركة. رقم ثلاثة، وهذا سبب كافي ولا يذكر في الإعلام، أنه بالفعل يعني الضغوط الأمريكية لمحاولة بيع الغاز المسال بأربع أضعاف ثمن الغاز الذي كان يورد من الفيدرالية الروسية. وعلى سبيل المثال لدينا شراكات ما بين شركات بترولية نفطية بريطانية وأمريكية هي تستفيد من هذه القصة ولا تستمع إلى ما يئن به المواطن البريطاني في هذا الصدد الذي يشتكي يوميا من ارتفاع فاتورة الطاقة والذي أصبح في حالة فقر. وأيضا لم تقبل أي حكومة في بريطانيا، وطبعا كانت ليستراس وحتى سونك الحالي، في تطبيق أي قيود أو أي ضرائب إضافية على أصحاب أو رؤساء مجلس إدارة شركات النفط مثل بتروليوم أو رويال دويتش شيل، والتي تستفيد من هذا أيضا، والتي هي بالأساس اتضح لنا أن العائلة المالكة طرفا في أو أحد كبار المساهمين في هذه الشركات وتستفيد ماديا من هذه الشركات، وهذا ما لا يعرفه المواطنون سواء في أو لا قد يعرفه البعض يعني في العالم أو في بريطانيا على وجه التحديد. فكل هذه الأسباب مجتمعة يعني هي الأسباب التي أدت إلى يعني فرض الحظر الشامل على الواردات.
طيب ذكرت حضرتك أنه ذلك سيؤثر على الاقتصاد الروسي حسب وجهة نظر المملكة المتحدة، طيب كيف سيؤثر على الاقتصاد البريطاني خاصة أنه ذكرت حضرتك يعني الضرائب ارتفعت؟
بكل تأكيد هم يعتقدون أنه سيؤثر على الاقتصاد الروسي. الاقتصاد الروسي حاليا مع بداية التوقف منذ العام الماضي شرقا وجنوبا، أعتقد أن روسيا تجد الكثير والكثير من الأسواق التي يباع إليها النفط والغاز والفحم وليس فقط الغاز المسال، وخصوصا في دول شرق آسيا والتي تسعى لاستعادة معدل النمو الاقتصادي السريع والكبير، وخصوصا استعداد هذه الدول يعني مثلا إندونيسيا على سبيل المثال 250 مليون، طبعا الصين مليار ونصف مليون، وماليزيا تعداد كبير، ودول أخرى باكستان 200 مليون نسمة. بالتالي هناك أطوال هند طبعا والتي تعتبر أكبر مشتري النفط والغاز من روسيا. على بريطانيا هذا سيؤثر سلبا لأن هذا سيقلل من رفاهية المواطن البريطاني. وسمعنا مؤخرا زيادة معدلات الفقر وزيادة معدلات لجوء المواطنين البريطانيين مستوى المتوسط والمستوى أقل المتوسط إلى بنوك الطعام للحصول على السلع الأساسية يعني الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة. فهو القرار البريطاني والقرارات الأوروبية للأسف يعني كمان يضرب النار أو يطلق الرصاص على قدميه لأنه محدود الرؤية. أيضا في مشكلة أخرى أن هناك فرق ما بين الأنظمة في الدول الأوروبية والتي يفرض عليها اتفاقيات منذ 2016 تسمى اتفاقيات التجارة عبر الأطلنطي التي فرضها أوباما قبل مغادرته للحكم في الولايات المتحدة. وهذه الاتفاقيات لم يتم التصويت عليها من الشعوب الأوروبية منذ 2016 وهذا بحسب تقرير بي بي سي نفسه. وهذا يفرض بيع السلع الأمريكية وحاليا هناك يعني المواطن البريطاني للأسف يدعم الاقتصاد الأمريكي على حساب اقتصاد بلدي وعلى حساب مصرفه الشخصي.
تماما هذه النقطة التي أريد أن أذكرها، يعني دعم الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصاد البريطاني. اليوم إيقاف الغاز الروسي المسال، يعني بريطانيا تتجه لشراء الغاز المسال من مناطق أخرى غير الولايات المتحدة التي تفرض يعني سعر أربع أضعاف أكثر
أربع
من
أضعاف.
نعم، فما المصادر الأخرى التي يمكن أن تلجأ إليها؟
لا هناك يعني هناك أيضا تشتري، وعايز يعني المضحك أنها ربما تشتري غاز روسي من طرف ثالث كما تفعل أمريكا مثال من طرف ثالث وبإضعاف أيضا أخرى أيضا من الثمن. وأيضا لدينا دول أخرى مثل قطر، لدينا الجزائر، الدول التي هي يعني لديها إنتاج من الغاز الوثير أو تشكل الأربع الكبار، وأيضا لدينا مصر في شرق المتوسط وربما تستفيد مصر أيضا من هذا العرض لأن لدينا طبعا إنتاج من الغاز في شرق المتوسط. نحن نعد من أكبر دول المنتجة للغاز في شرق المتوسط، ولكن حتى من الغاز الروسي المسال ربما تشتريه من السوق السوداء أو من طرف ثالث كما قلت لك وبأضعاف المبلغ. فهناك استفادة مرة أخرى للروس من هذا الجانب، ليس معناه أني لم أشتري بشكل مباشر منك أني لم أشتري بشكل غير مباشر منك. وأمريكا تفعل نفس الشيء مع النفط الروسي من خلال الهند ومن خلال وحتى مع إيران التي تقول وتدعي أنها تفرض عليها عقوبات، تشتريه من أطراف ثالثة مثل تركيا ومثل الإمارات ومثل قطر ومثل عمان. فيعني الأسواق للأسف لأنه المتحكم في السوق هو المنتج وليس المستهلك. طالما هناك طاقة وطالما هناك طلب متزايد على النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية فهناك طلب متزايد على الطاقة، وهذا ما لا يدركه للأسف يعني الآخرون. وأجد هنا يعني الغرابة هنا أننا نجد أن الأكاديميات الاقتصادية في أوروبا والجامعات الكبرى الاقتصادية فشلت في إيجاد أي بديل اقتصادي للمواطن الأوروبي كما ضحكوا عليهم وكما يعني نصبوا على شعوبهم في بداية الأزمة الروسية أننا سيكون لدينا بدائل وأننا سنفعل كذا وسنفعل كذا. والحقيقة أننا نجد يوميا مظاهرات وخصوصا في الدول الأكثر غنى في أوروبا تشتكي، لديك النمسا ولديك ألمانيا ولديك بلجيكا ولديك فرنسا ولديك بريطانيا، وإضرابات لدى العاملين يشتكون مر الشكوى من زيادة أسعار الطاقة وأنها تتزايد ولا تتراجع، وأنه للأسف الحكومات نفسها تدخل في دوائر فساد مع شركات المصدر للطاقة وخصوصا في دول مثل بريطانيا ومثل هولندا ومثل ألمانيا. فيعني هذه قصة للأسف لم يعي عليها المواطن الأوروبي المحصول رأسي أو المحصول العقلي من الميديا الغربية الكاذبة.
طيب دكتور، يعني لننتقل إلى وجهة اقتصادية أكثر إيجابية بالنسبة لروسيا. الآن يعني أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة على مسألة إنشاء مركز الغاز في تركيا لكي يتمكن من خلاله أو تتمكن روسيا من نقل الغاز من التيار الشمالي عبر منطقة البحر الأسود. يعني لو سطور موجزة.
يعني طبعا هذه خطوة يعني جيدة وممتازة وأيضا تسمح لبيع الغاز الروسي وتسمح أيضا ب يعني صفقا للمبدأ الصيني وين بلاس وين أو المكسب المشترك بالنسبة لروسيا وبالنسبة لتركيا وتؤمن أيضا خطوط بيع إنتاج الغاز الروسي سواء لطرف أوروبي أو لأطراف أخرى من خلال الأراضي التركية لأننا نعلم سابقا أن ربما كانت بريطانيا متورطة في تبجير خطايا السيل الشمالي 1 و2 وخصوصا فقد منعت روسيا من التواجد في أثناء التحقيق وهناك رسالة سببت من إسفاس إلى وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وربما هي من أطاحت بها من الحكم حتى لا تدان الحكومة البريطانية بشكل مباشر في هذا الحادث القرب. فبالتالي أعتقد أن روسيا حاليا وكما قلت تحاول أن تجد بدائل أخرى أكثر مرونة وأكثر أمانة وهي لا تمنع تصدير لأنه لا يزال حاليا توجد نقطة تصدر منها من خلال الأراضي الأوكرانية إلى الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا التي لا تستطيع أن تستغني عن الغاز الروسي وهذا
يعني. نعم شكرا جزيلا لك رئيس مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك دكتور
الله. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
نختم الحلقة بالحديث عن الحفل الباهر الذي أقامته السعودية لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم بشكل رسمي إلى نادي النصر السعودي حيث قال رونالدو خلال الحفل إنه تلقى عروضاً كثيرة لكنه اختار النصر السعودي
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير الرياضي المختص بالكرة العالمية ومدير منصة السياحة الرياضية في المملكة الأستاذ محمد هشبول أهلاً بك أستاذ محمد بداية لماذا اختار رونالدو نادي النصر السعودي بالرغم من كل العروض التي قدمت له في أوروبا والولايات المتحدة
أنا أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو نجم يعشق التحديات هو قال أنا انتقلت للنصر السعودي من أجل خوض تحدي جديد حسب التعبيره وهو ذكر أنه حصل تلقى عروض من البرتغال تحديدا من عدة أندية لكن فضل عرض النصر لأنه تحدي جديد وبالتأكيد أن المبلغ العرض اللي قدمه النصر مبلغ عالي جدا وكبير وهذا العرض اللي قدمه النصر هو بالتأكيد يكون راح يكون مطمع لأي لاعب يعني علشان يحضر كريستيانو رونالدو للنادي النصر لازم يكون في مبلغ كبير يعني يغري اللاعب بالقدوم لنادي النصر أو أي نادي فكان هذا هو العرض اللي قدمه نادي النصر وكان يوافق كريستيانو لأن كريستيانو النادي وكيل أعماله درسوا العرض جيدا من جميع الجهات من جميع النواحي فوجدوا أن العرض مناسب جدا يعني لفترة 2.5 سنين فترة يعني مغرية لأي لاعب لأنه انتقل لنادي أوروبي راح يكون لمدة سنة على الأقل بيكون مبلغ بسيط لكن نادي النصر قدم عرض كبير جدا في الفترة 2.5 سنين فترة جدا مناسبة في سن كريستيانو رونالدو وبالتالي هو اتخذ القرار المناسب واختار الانتقال لنادي النصر السعودي
ماذا برأيك سيضيف رونالدو للنادي وأيضا ماذا سيضيف النادي لمسيرة رونالدو الكروية
أي نعم هو سيضيف لنادي النصر الكثير أولا يعني هو أضاف لنادي النصر قبل أن يلعب كرة واحدة مع نادي وقبل أن يخوض أي تمرين حجم الانهار الإعلامية التي قوبنا بها انتقال كريستيانو لنادي النصر هالة إعلامية كبيرة الكل بدأ يبحث عن نادي النصر حسابات نادي النصر في السوشيال ميديا أصبحت بالملايين أصبح هناك محركات البحث، كل عناد عن نادي النصر أصبح هناك طلبات من جميع دول العالم لشراء تذاكر نادي النصر. يعني هو أضعف لنادي النصر كثير، ولسه ما خاض أي تمرين رمي أمام أي مباراة، فما بالكم لو دخل كريستيانو رونالدو في جو الدوري السعودي وبدأ يخوض المباريات وبدأ يسجل الأهداف. كريستيانو رونالدو هو لاعب خامة، لاعب براند، لاعب ماركة، لاعب جوهرة أسطورية، هو يعني أفضل لاعب في العالم من ناحية التسويق الإعلامي، من ناحية الاهتمام والتواجد في السوشيال ميديا، هو لاعب نمبر 1 على مستوى العالم. بالتالي قدومه لأي نادي حتى لو كان نادي أوروبي هو بالتأكيد إضافة، فما بالكم عند قدوم على نادي عربي أو نادي المنطقة الشرق الأوسط، فبالتأكيد هو إضافة كبيرة لنادي النصر. بالنسبة لإضافة نادي النصر لكريستيانو رونالدو هي إضافة طبعا مادية في المقام الأول، لأن نادي النصر أكرم كريستيانو رونالدو بعقد يليق به، سكن على أعلى مستوى في أفخم حي، جميع وسائل الراحة موفرة له والعائلة والأبناء، يعني كل شيء موفر على كريستيانو رونالدو بما يليق به من مستوى الرفاهية والحياة المعيشية التي كان يعيشها في أوروبا. بالتالي تم توفير كل متطلبات هذا النجم، وبالتالي هذه إضافة من نادي النصر إلى كريستيانو رونالدو.
أستاذ محمد، يعني ما هي استراتيجية المملكة في الرياضة وفق رؤية 2030، ولا سيما بعد انضمام نجم عالمي لناديها؟
أي نعم، هي الرؤية 2030 تشمل كل القطاعات، تطوير كل القطاعات في الرياضة. بدأنا منذ وقت مبكر في استضافة أحداث عالمية كبرى مثل السوبر الأسباني، بدأ من عام 2020 استضيف السعودية السوبر الإيطالي، استضافة أحداث مثل الملاكمة، المصارعة، الرالي، أحداث متفرقة. بالنسبة لكرة القدم السعودية لديها استراتيجية واضحة وخطة وهدف، نستطيع نقول هدف واضح، وهو استضافة كأس العالم في يوم من الأيام. وعندما تستضيف أو تريد استضافة كأس العالم لابد أن يكون هناك عمل مقدم مسبق، يكون هناك تجهيزات واستعدادات يعني عمل دعاية لهذا الملف. فوجود كريستيانو رونالدو سيضيف الكثير لتقوية الملف السعودي وحضوره في الاستضافة. فبالتأكيد يعني وجود كريستيانو رونالدو يدعم ملف استضافة كأس العالم، وهذه من ضمن أحد بنود واحد المحاور الأساسية لرؤية 2030 في النهوض بالرياضة السعودية. فهي عملية تكاملية، فوجود كريستيانو رونالدو يدعم هذا الملف بكل تأكيد.
طيب، وجود رونالدو في نادي النصر السعودي كيف سيؤثر على السياحة برأيك؟
أي نعم، كريستيانو رونالدو وجوده في النصر يعتبر وجهة قدوم للسياح، بالذات السياحة الرياضية. أنا عندي منصة السياحة الرياضية خاصة بمثل هذه الأمور، ونعرف ذلك جيدا. يعني كريستيانو رونالدو هو أفضل سفير للسياحة الرياضية، وبالتأكيد يعني أنه عدد كبير من السياح والمهتمين، وأنا شفت وتواصلت أنا مثل متواصل يعني في الحدث، الناس من البرتغال تواصلوا معنا، كانوا يعني يريدون شراء تذاكر مباريات النصر، وأشخاص من مدريد أيضا. فالاهتمام واضح أن كريستيانو رونالدو هذا وجهة سياحية واقتصادية ورياضية وكل شيء، فبالتالي أي مبلغ يدفع فيه يعني هو يكون يعني مقبول جدا، لأنه هذا لاعب نظيف لأي وجهة ينتسب إليها.
الخبير الرياضي المختص بالكرة العالمية ومدير منصة السياحة الرياضية في المملكة السعودية الأستاذ محمد هشبول،
شكرا لك أستاذ.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ننهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت معكم أنا محمد جمعة،
وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae، وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.